فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. أيها الأحبة الكرام، نحن نتلقى في هذا البرنامج اتصالات حضراتكم واستفساراتكم لنحاول الإجابة عليها أثناء اللقاء على الهواء مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى ترد علينا أسئلة واتصالات حضراتكم معي بعض الأسئلة من حلقات ماضية. يقول السائل بارك الله فيه: ما حكم قول البعض في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبيب الله عز وجل؟ ما حكم قول البعض في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيب الله عز وجل؟ طيب، خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
بص حضرتك، أنا ليه سؤالين.
خيرا.
أول سؤال، إن أنا كنت في عمرة وبعد الإحرام عملت نزلت النقاب، فقالوا لي إن أنا علي صيام 3 أيام كفارة في مكة، بس أنا مش عارف أروح مكة. فدلوقتي أنا عملي بقى،
عرفت الحكم لما رجعت يعني؟
بعد ما رجعت، بعد ما جيت. طيب. قالوا إن أنا علي صيام 3، أنا كنت فاكرة إن صيام هنا في مصر. قالوا 3 أيام صيام في مكة.
طيب،
انا مش عارف اروح مكه.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ان انا وانا كنت ماشيه على قبل ما اوصل للحرم في الشارع، رايح على الحرم، لقيت 30 ريال سعودي.
ايه؟
فاخدتهم 30 ريال سعودي.
30 ريال
بس في الشارع اللي هو من الفندق وانا رايحه للحرم، مش في الحرم. فدول برضو انا عايزه بقى اعرف ان دول ارجعهم ازاي.
حاضر، بارك الله فيك. حاضر يا بنتي، ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحتي يا شيخ، أنا عايزة أعرف، هو لما يبقى فيه دم نازل بس مش دي اللي هي الصحابة؟
ارفعي صوتك شوية لو سمحتي يا بنتي، ارفعي صوتك شوية.
طيب، بقول لحضرتك لو في مثلا الصحابة.
طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت يا شيخ.
تفضل حبيبنا، الله يكرمك.
ربنا يعزك ويعلي قدرك يا رب.
الله يكرمك،
تفضل. ليه بعض الاسئله، ربنا يكرمك. بالنسبه للتحيات يا فضلت يا شيخ، هل صح انها كانت ليله المعراج؟
انها كانت ايه؟
ليله المعراج، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من السماء.
طيب ماشي.
وما سببها؟ عايز اعرف سببها، عشان في كثير يروجون من الصوفيين يقول لك ان هي ليله الاصبع، لما قال جبريل: تقدمت انت يا محمد لاخترقت. طيب. ولو تقدمت انا لاخترقت. عايز اعرف صحه الكلام. طيب. يعني ربنا يبارك في عمرك يا رب، جزاكم الله عنا خير.
الله يكرمك، بارك الله فيك. طيب، لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام هو حبيب الله عز وجل، لكن على الرغم من عظمة منزلة المحبة، لكن منزلة المحبة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم الرفيع العالي عند ربه تبارك وتعالى، إنما الأولى والأفضل أن نقول أنه خليل الله عز وجل، لأن الخلة أعظم درجة من المحبة. ولذلك كما قال أهل العلم ثبتت محبة الله عز وجل لكثير من خلقه على رأسهم جميع الأنبياء والمرسلين، لكن لم تثبت الخلة إلا لاثنين فقط، إبراهيم عليه السلام والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور حديث جندب الذي في صحيح مسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا والله أعلم. أختنا المتصلة الأولى كانت تقول أنها في العمرة لم تكن تعرف أن النقاب من محظورات الإحرام على المرأة المسلمة، لأن من محظورات الإحرام للمرأة المسلمة أن تلبس النقاب أو أن تلبس القفازين، لكنها لم تكن على علم بذلك. وده يعطينا مؤشر أن الواجب علينا قبل أن نشرع في الذهاب إلى العمرة أو الحج أن نتعلم كل ما يتعلق بالأحكام الهامة الضرورية للعمرة والحج على حد سواء، حتى نأتي بالنسك على الوجه الصحيح ولا يكون هناك فرصة أن نقع في هذه الأخطاء. الشاهد أنها لم تكن تعرف، وبالتالي فأهل العلم لهم في هذا السؤال جوابان. الأول ما ذهب إليه ابن حزم عليه رحمة الله تعالى أنه لا يلزمها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجهل هو الخطأ، وربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما جمهور الفقهاء من الأئمة كالشافعية والحنابلة وغيرهم يقولون الواجب عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تأتي بالكفارة، وهي مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء هناك، وإما أن تتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، والأيام الثلاثة لا يشترط صيامها في مكة، إنما يجوز أن تصومها هنا في بلدها مصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيضا سؤالها الثاني بارك الله فيها تقول أنها يعني وجدت في الشارع العام ما بين فندق إقامتها وما بين الحرم الشريف وجدت 30 ريالا سعوديا، وهي تقول يعني لم أكن أدري كيف أفعل بهم أو كيف أتصرف بهم. والصواب يا بنتي أنه لقطت الحرم، لقطت مكة عموما ودائرة الحرم أوسع من المسجد الحرام، لقطتها ألا تلتقط، يعني الأصل ألا تلتقط هذه اللقطة إلا إذا خفنا عليها الضياع، وكان الواجب عليها أن تضعها في صندوق أمانات المسجد الحرام، هذا أليق بها. فإذا لم تفعل هذا وتستطيع أن تبعث بها أو بمثلها لأحد من معارفهم هناك في مكة فيضعها في صندوق أمانات الحرم الشريف، يكون قد أجزأت هذا عن نفسها وأبرأت ذمتها أمام الله عز وجل. وإذا لم تستطع هذا ولا ذاك فلتتصدق بها، ونسأل الله عز وجل لنا ولها القبول. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا بنتي تفضلي.
يا شيخ أنا ليه تحسين العزيز بحضرتك. أنا دلوقتي قدمت للحج 4 مرات، قرعة وسياحة وخليها كل سنة بقدم، ما بيطلعش للأسف اسمي، مع أن أنا مريضة جدا والدكتور كان منبع علينا أن أطلع بمحرف معايا واحد، يعني أنا عندي 59 سنة وكان معايا واحد، يعني وزيزي كان طالع معايا لأن أولادي صغيرين وما مش ينفعوا يطلعوا، فأنا برضو كنت بقدم أنا وهم وما بنطلعش. فأنا دلوقتي وصيت أختي قاعدة هناك، قلت لها لو ربنا كرم وكنت لسه في الحقيقة في هناك في السعودية وأنا موت اعملي لي حجة. قالت لي حاضر. الناس طب أنا دلوقتي لو أنا موت أعمل إيه؟ هل حاسب عن الحج ولا أعمل إيه؟ بس ما أعرفش برضه الظروف هتفضل موجودة لحد انا ما موت ولا لا، الامر دي تعرف. تاني سؤال، انا دلوقتي كنت حضرتك معايا
معاكي
وانا من اكثر يعني انا طول عمري ملتزم في الصلاه وفي الصوم، وكنت بحب الصوم جدا وكنت بصوم كتير جدا، بس ما كنتش اعرف انا بصوم بانهي نيه.
ما كنتش ايه؟
بس لما يقعد يقولوا لي كنت بصوم كتير قوي، اقول لهم ايه؟ لا لا كنت ايام عليا. فانا دلوقتي دي ما اعرفش يعني من ساعه ما بلغت لحد مثلا 40 سنه ناسي خالص، رغم الناس اللي انا كنت قاعده معاهم فليس وكده قالوا لي انت كنت بتصومي كتير وكنت بتصومي الايام اللي عليك. فانا دلوقتي ناسي، فانا دلوقتي بصوم اثنين وخميس، فكل ما بصوم بقول يا رب ان كان علي ايام تبقى من الايام اللي عليا، وما كانش علي ايام يبقى ان انا بصوم في سبيله من صام ايام في سبيل الله بعد الله بينه وبينه نار جهنم تبعينا خريفا.
طيب يا بنتي، واضح واضح السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
سمحت يا شيخنا.
اتفضلي.
انا كنت عاطيه مبلغ لاخويا يستثمره في حاجه.
ايوه.
والحاجه دي هو اتنصب فيه عليها.
هو ايه؟
اتنصب عليه فيها.
اتنصب عليه.
وانا هو كان بعد فتره هو اعطاني مبلغ برضو انا شغلته له في حاجه عندي. والحاجه دي كنت شاريه بيها حاجه وخسرت.
ايوه.
بقت ثمن نص المبلغ. فهو بالتراضي دلوقتي بيقول لي ممكن انت بالتراضي، بيقول لي خدي نص الفلوس اللي عندك، هو الفلوس اللي انا عطيها له قد اللي انا خدتها منه، بس انا كنت مشغله له في حاجه وهو كان مشغله لي في حاجه.
أيوة.
هو بيقول لي خلاص خدي اللي عندك انت، وانا مش زعلانه، ده حقي ولا لا؟
يعني بيقول لي خدي نص الفلوس.
هو انا كنت مشغله له في التجاره عندي، التجاره تبع حاجه تبعي انا.
طيب طيب ماشي يا بنتي.
هو بيقول لي خدي الفلوس اللي عندك وانا مش زعلان، هل ده حقي ولا مش حقي؟
وهو مش زعلان يعني.
هو بالتراضي، هو مش زعلان.
طيب طيب ماشي، خير يا بنتي، حاضر ان شاء الله باذن الله تعالى. اختنا المتصله بارك الله فيها كانت بتسال، لا خلينا اخونا الاول المتصل كان بيسال على قصه التشهد في الصلاه، هل التشهد في الصلاه شرع بالصوره التي يرويها بعض الدعاة الذين لا يراعون ما ينقلون من الاحاديث الصحيحه ولا الضعيفه، فيرون ما يجدونه امامهم في الكتب ويقولون ان التشهد دي كانت حكايه بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين ربه تبارك وتعالى وبين الملائكه لما كان في ليله المعراج. والصواب انه هذا الكلام كله كلام لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، انما كل القصه كما ورد في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي علم اصحابه رضي الله عنهم صيغه التشهد بنفسه. ليه؟ لانه هو الذي قال صلوا كما رايتموني اصلي. طيب هنصلي ازاي من ضمن ما علمهم من الصلاه في اركانها وواجباتها ومستحباتها انه علمهم التشهد بنفسه عليه الصلاه والسلام. حتى قال جابر بن عبد الله كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن عليه الصلاة والسلام، فهو الذي علمهم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. وهو الذي أيضا علم أصحابه وعلمنا بالتبع أيضا صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، الصحابة بيسألوه عليهم رضوان الله تعالى، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه القصة الصحيحة الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علاقة للتشهد ولا لصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بقصة المعراج وهذه الروايات الضعيفة بل المكذوبة التي ينقلها بعض الرواة الذين لا يعرفون الصحيح من الضعيف ولا يرعون مقام الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مقام بشع، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك من بعض الدعاء هدانا وهداهم الله من يتغنى بهذه الروايات المكذوبة، يتغنى بها ويلحنها أيضا وكأنه يقول شيئا صوابا، وهو أبعد ما يكون عن الصدق المنقول عن الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيضا كانت أختنا السائلة بارك الله فيها تسأل أنها كانت يعني لا تعرف وجوب أن تقضي المرأة الصيام الذي فاتها بسبب الحيض الذي يأتي للمرأة على رأس كل شهر كما هو معلوم. والحيض شيء كتبه الله عز وجل على نساء حواء، وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كما في الصحيح: كنا نؤمر أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وللأسف الشديد بعض الفتيات هدانا وهداهم الله، كذلك ربما أيضا بعض النساء حتى المتزوجات، ربما لا تعلم أن قضاء هذه الأيام التي تفطرها بسبب الحيض أو بسبب النفاس فرض لازم أن تقضيها. ليه؟ لأنها ممنوعة من الصيام أثناء الحيض وأمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. لكن أختنا بارك الله فيها تقول أنا يعني أكثر من صيام النوافل، وهي تقول في نفسها: يا رب إن كان علي صيام فيعني اجعل هذا منه، وإذا لم يكن علي صيام فاجعله يعني شيئا من التطوع أو شيئا من النفل. ويعني الأدق والأصح يا أختنا بارك الله فيك أن صيام الفرض اللي هو هتقضيه عن الأيام السابقة أن تكون معه النية، يعني نية صيام القضاء اللي عليك. لكن بعض أهل العلم يقولون هذه النية تجزئ إن شاء الله عز وجل: يا ربي أنت تعلم إن كان علي دين من الصيام لم أصمه سابقا فاجعل هذه الأيام منها، بس خلي النية قبل أن تصوم، يعني النية دي تبيتيها من الليل قبل أن تصومي. وآخرون من أهل العلم، وأنا أستحسن هذا القول، يقولون انوي صيام ما عليك، فإن كان عليك خلاص أديك قضيتي، وإذا لم يكن عليك من الصيام فسيكون لك على سبيل التطوع والنفل. وهذا الرأي الأخير هو الذي أستحبه وأميل إليه، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. أيضا أختنا المتصلة كانت تقول أنها كانت بينها وبين أخيها معاملة أن أخاها يستثمر لها مبلغا من المال، يعني أعطته جزء من المال يستثمره، وأخونا بارك الله فيه نصب عليه، هناك آخر نصب عليه، وللأسف الشديد هذه الجريمة جريمة النصب والاحتيال أصبحت من الجرائم التي تمثل صداعا في رأس كثير من الناس لضعف الإيمان وضعف الديانة وضعف الأمانة. ففلان أخذ الفلوس يشغلها ونصب، وفلان أخذ الفلوس يشغلها وهرب خارج البلاد، وفلان أخذ الفلوس ويشغلها وادعى أنه خسر. لا شك أن هذه يعني إنه الإنسان يتحمل أمانة مسؤولية أمانة ومسؤولية فلوس غيره، هذه في حد ذاتها يعني مشكلة كبيرة جدا. يعني الإنسان هو ناجب نفسه لما يتحمل مسؤولية فلوس غيره كما يقولون. لكن للأسف الشديد هذه للأسباب التي ذكرت وأصبحت منتشرة، ففي النهاية أخوها اتنصب عليه وضاع الأصل وضاع الربح وضاع كل شيء. هي يعني تقول انه هناك معها هي معاملة اخرى، واخوها يقول لو انك اخذت الفلوس اللي موجودة ديت واللي معاك ديت فانا مش زعلان، يعني عوضا عن شيء مما فاتها. والله مدام هو قال ذلك وسمح لك بذلك وانت متأكدة ومتيقنة انه فعلا اتنصب عليه، ففي هذه الحالة يجوز لك ان تنتفعي بهذا المال مدام هو ولله الحمد الذي أذن في هذا وسمح به. وكمان بيقول لك أنا مش زعلان. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
انا دلوقتي بالنسبه للضرائب اللي بتحصل من اصحاب المشاريع والحاجات دي، ايه حكمها؟ وهل يجوز انني انا اسددها من المبلغ اللي هي في البريد، يعني له فوائد اسددها منه؟
تسددها من ايه؟
نعم،
هتسددها من ايه؟
اسدد الضرائب من الفوائد بتاع المبلغ ده اللي انا حاطه في البريد يعني، وانا حاطه عذر يعني عشان مش قادر اشغل من اني كبير في السن.
حاضر.
ومش قادر اشغل.
في سؤال تاني ولا شيء؟
سلامتك يا شيخ، خد الشيء.
بارك الله فيك. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اسال حضرتك سؤال يا شيخ؟
اتفضلي يا بنتي.
انا يعني ما حكم زوج زاني؟ زوجته عارفه بس مش قادره تواجهه، لان انا واجهته مش هينفع ان هي تكمل معايا، فهتنطر ان هي تتصل وهي عندها اولاد في مراحل تعليميه، وهي مش ما تقدرش ان هي تشتغل ولا تصرف عليهم وما لهمش اي دخل، والزوج يعني شغال باليوميه كده، مش هتعرف ان هي تمسك منه فلوس، لو حصل انفصال هيعرف يعني يتهرب من مصاريف الاولاد وكده، هي مضطره ان هي تعيش وتستحمل مقابل ان هو يربي الاولاد.
نعم.
وهي مش معرفه ان هي عارفه عنه اي حاجه. فانت ايه راي حضرتك في الموضوع دوت؟ وهي دلوقتي توصلت في النهايه لما اتاكدت ان هو يعني بيمارس الزنا ده مع كذا كذا حد، فانفصلت عنه بس في البيت، يعني كل واحد في اوضه وكده.
طيب
بس
طيب
من غير مواجهه.
ماشي يا بنتي، ماشي، الله المستعان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخنا. لو سمحت يا شيخ بعد اذنك، هل يقع طلاق المسحور؟
هل يقع طلاق ايه؟
المسحور، يعني حد عامل واحد سحر انه يطلق مراته.
المسحور يعني
طلقها. مسحور.
ايوه.
هل يقع الطلاق ده؟
طيب في سؤال تاني ولا شيء؟
ربنا يبارك لك.
الله يكرمك يا بنتي. اخونا المتصل بارك الله فيه كان يسأل عن الضرائب التي تفرض على أصحاب الأعمال والتجار وأصحاب الأنشطة الخاصة، هل يجوز أن يسدد هذه الضرائب التي تفرض عليه من الدولة من الفوائد التي يحصلها من المبالغ الموضوعة في البنوك المعروفة؟ الجواب نعم يجوز. ليه؟ لأنك يعني دي تشيل دي كما يقولون، يعني الضرائب فيها كلام عند بعض أهل العلم، خاصة إذا كان هناك نوع من المغالاة في هذه الضرائب. فإذا كان هناك نوع من المغالاة في هذه الضرائب وأنت لا قبل لك بسدادها، فيجوز لك في هذه الحالة أن تستعين بهذه الفوائد وأن تسدد منها ما يفترض عليك من الضرائب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة بارك الله فيها حكت ما حكت من شأن هذا الزوج الذي نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وأن يستر علينا وعليه، وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. فأقول يا بنتي، لا شك أنه رجل تجرأ على حدود الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن الزنا من أكبر الكبائر، وربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا حتى ما يقربكم من الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبالتالي هو من أكبر الكبائر والعياذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا شك أنه انتقص إيمانه حين ارتكب هذه الجريمة، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل فورا قبل أن يعاجله الله تبارك وتعالى بالأجل، حيث بعدها لا ينفع ندم. أما أنت أيتها الزوجة المسكينة، أعانك الله عز وجل، ناصحي هذا الزوج إن صحيح، يعني ذكري بين الحين والحين، عندنا أولاد وعندك زوجة، وخاف أحسن يعني يعاقبك الله عز وجل من باب الجزاء من جنس العمل، واحفظ أعراض الناس حتى يحفظ الناس أعراضك، عندك أخت أترضاه لأختك، عندك أم أترضاه لأمك، عندك زوجة أترضاه لزوجتك أو لابنتك. لا شك أن أحدا لا يمكن أن يرضاه لا لزوجته ولا لأمه ولا لأخته ولا لابنته ولا لشيء من محارمه. وبالتالي فيعني ناصحيه من ناحية وذكريه بالله تعالى من ناحية، شوفي حد من أقاربه يذكره بالله عز وجل، شوفي إمام المسجد القريب منكم يذكره وينصحه في الله تبارك وتعالى، أكثري له الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حاله وأن يحفظه الله عز وجل من هذه الفتنة. أما مسألة بقائك تحت عصمته فإن هذا لا شيء فيه، لا غبار فيه، ما دمت ولله الحمد تنصحي وتذكري وما دمت تحفظين عرضك وعرض أبنائك وبناتك فلا شيء عليك، خاصة في حالة الاضطرار إنك لا دخل لك ولا قدرة لك على تربية الأولاد ولا على الإنفاق عليهم، على الأقل خليك على قلبه كما يقولون حتى يتحمل مسؤولية الإنفاق عليك من ناحية والإنفاق على أبنائك وبناتك من ناحية أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخت طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلحت يا شيخ، أنا والدة بقالي 12 يوم والدم انقطع، فأنا المفروض أصلي عادي ولا لا؟
والدم انقطع؟
اه،
لكن لسه ما شفتيش علامة الطهر؟
يعني هو ما فيش حاجة بتنزل خالص يعني.
طيب طيب يا بنت، حاضر حاضر ماشي. وجاوبك ان شاء الله. حاضر يا بنتي،
شكرا يا
شيخ، اتفضلي بارك الله فيك. أخونا أختنا المتصلة كانت تسأل عن طلاق المسحور، هل يقع الطلاق من المسحور؟ السحر غير السكر، طلاق السكران غير الإكراه، طلاق المكره. ليه؟ لأن السكر شيء حسي يعرف بأثره، وكذلك الإكراه شيء حسي يعرف بنفسه وبآثاره. أما السحر فشيء مظنون، يعني ليس له علامة ولا برهان ولا دليل قاطع. إحنا مش بننكر السحر، السحر موجود، موجود في القرآن الكريم، موجود في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي موجود في القرآن إن في سحر، لكن مش موجود في القرآن إن الشخص ده بالذات مسحور أو إن الأخت دي بالذات مسحورة. وبالتالي السحر كحقيقة موجود وله أثر، لكن إنه فلان ده نفسه مسحور ده شيء على سبيل الظن لا على سبيل القطع واليقين. عشان كده ذهب كثير من أهل العلم إلى إنه إحنا ما نعرفش نضبط حكاية السحر دي، إنما ده شيء نظنه ويظنه بعض الناس إنه فلان ده مسحور، وبالتالي قالوا طلاق المسحور يقع. لكن في من أهل العلم بالفعل من قالوا إنه المسحور يا جماعة يعرف ببعض تصرفاته، هناك بعض التصرفات التي تكون خارجة عن إرادته بالفعل، وهو بعد شوية يستفيق ويقول أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي. فإذا كان صاحبنا تأتيه ساعة وساعة، ساعة يكون لا إرادة له بالفعل، ففي هذه الحالة لو وقع الطلاق في هذه الساعة اللي هو لا سلطان لنفسه على نفسه ولا إرادة له، وشايفين إحنا الوضع باين عليه وإحنا يعني حواليه أهله وناسه أقاربه، في هذه الحالة نقول الطلاق ربما لا يقع. إنما في الأمور العادية، هو طبيعي في الأمور العادية، فهو مسؤول عن كل جرائمه ومسؤول عما يقع منه من قول أو من فعل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام مش رشادة.
تفضل يا حبيبنا.
ماشي. ايه حكم الدين لو واحد يعني خد فلوس بتاع واحد وقال له انا مشغلها لك، يعني كان محتاجة سلف، يعني بدل ما اقول له سلف قال انا مشغلها لك ويدله على ارباح.
ايوه.
يعني ايه حكم الدين في كذا؟
حاضر. حاضر ماشي.
هو مش راضي يديها سلف، بس انا قلت له اشغلها لك يعني فبدله على ارباح.
طيب ماشي، حاضر ان شاء الله.
محتاج لأضرولي
يعني. حاضر يا ابني ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عايز اتصل بالشيخ.
تفضل معاك يا حبيبنا. انا تفضل.
ماشي.
تفضل.
لا الشيخ مش دي كانت الندى؟
ايوه حبيبي معاك، تفضل اسأل.
لا انا عايز اسأل فضيلة الشيخ.
اسأل يا حبيبي، الشيخ معاك هو اللي بيكلمك بنفسه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ ما يكون واحد وواحد يعني كانوا أصحاب وحصل بينهم خصومة ماشي؟
حصل بينهم إيه؟
خصومة يعني
خصومة ماشي
خصومة يعني
ماشي
واحد منهم فارق الحياة
واحد منهم
فارق الحياة يعني
أيوة
ماذا انا يعني ماذا افعل او ماذا اصنع عشان هو يرضى عني وجزاك الله خير.
طيب خير ان شاء الله بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنت.
حضرت الشيخ انا مشكلة صعبة جدا 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 واتمنى انك تساعدني بجد.
طيب
اول
يعني
حاجة انا اول حاجة بترجعك اسمعني من الاخر ترجعك.
طيب
اول حاجة انا مش عارف اقول لك ايه بالظبط يعني بس انا
طيب
بتأهلي بتعذب عذاب شديد جدا.
طيب اسمعيني جداً. طيب اسمعيني هقول لك حاجة. بص يا بنتي معايا.
طيب
خدي رقمي من الكنترول وخلي المشكلة دي على التليفون الخاص.
حاضر
ماشي عشان انت كده كده مش هتقدر تتكلمي في الوضع اللي النفسي اللي انت فيه ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا كابتن.
مرحبا
معك محمد ابو عمر صغير.
اتفضل يا حبيبنا.
شيخنا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟
على ايه؟
على الراحلة.
يجوز صلاة الفريضة على ايه يا اخي؟
على الراحة في السيارة مثلا او على موتوسيكل على اي راحة.
ايوه يعني في
الراحلة يا شيخ.
حاضر
ابو عمر
في سؤال تاني ولا شيء؟
شكرا يا ابو عمر جزاك الله خير. ابو عمر
الله يكرمك يا حبيبي الله يبارك. ابنتنا كانت بتسأل انه الحيض امتد معاها الى 12 يوم وهي تقول الدم اللي انقطع لكنها لم ترى علامة من علامات الطهر. فنقول لابنتنا السائلة حيضتك لها عادة كل شهر لها مدة زمنية كل شهر 5 أيام أو 6 أو 7 كما هو المعلوم عند عامة النساء أو أغلب النساء. طيب هي إذا امتد الحيض إلى أكثر من المدة المعتادة بتاعت كل شهر كان متعودة على 6 أيام 7 أيام أصبحت 9 و10 و12 تنظر في الدم الزائد في الأيام الزائدة إن كان هذا الدم هو نفس دم الحيض بتاع امبارح وأول امبارح كما يقولون يبقى دي حالة يعني نادرة بتحصل معاكي فأدي احنا هنستنى على هذا الدم مدام نفس الدم بلونه ورائحته هنستنى عليه يوم واثنين وثلاثة وأربعة طول ما هو دم حيض كما أنت تعلمين من دم حيضك لونا ورائحة خلاص انت ما زلت حائضا حتى لو امتد الى 15 يوما لانه بعض الفقهاء يقولون اكثر الحيض 15 يوما فخليك مع الدم مدام هو نفس الدم لون ورائحة يبقى الايام دي هنعتبرها من ايام الحيض حتى تحدث علامة من علامات الطهر. علامات الطهر اللي هي ايه؟ انقطاع الدم نهائيا وجفاف مكان الدم تماما لا سوائل شفافة ولا ملونة ولا دم ولا غيره بدي علامة من علامات الطهر تغتسلي وتصوم وتصلي. أول علامة التانية ان تنزل السوائل البيضاء الشفافة زي الماء كده فهي أيضا علامة من علامات الطهر. فما دام المدة اطالت معاكي وهو نفس دم الحيض احنا لسه في الحيض انما لو طالت المدة لكن الدم تغير ليس الدم بتاع الحيض المعتاد بتاع امبارح واول امبارح اللي هي بتاع الفترة الرئيسية بتاعة الحيض اذا ليس هذا من الحيض في شيء انما انت ستكونين مستحاضة يعني الاستحاضة غير الحيض فانت في هذه الحالة ستكونين في فترة الاستحاضة كان الواجب عليك تغتسل على رأس نهاية المدة بتاعة كل شهر دي 6 أيام أو 7 أيام وان استمر نزول الدم مع اختلاف لونه ورائحته فهو دم استحاضة ودم الاستحاضة لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام لكن بالنسبة للصلاة تتوضئين لكل صلاة مكتوبة وضوءا مستقلا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه بيسأل عن حكم تشغيل الفلوس بتاعت فلان عند علان. يا سيد الحبيب، مسألة تشغيل الفلوس مشروعة وجائزة بشروط. الشرط الأول أن يكون نشاط الراجل اللي هنشغل الفلوس عنده يكون نشاطا مباحا، لا يكون بيتاجر في شيء محرم، ولا يكون رجلا غشاشا في البيع والشراء، ولا يكون رجلا غير معروف بالصدق والأمانة، إنما رجل معروف بالصدق ومعروف بالأمانة ومعروف إن شغله حلال في حلال كما يقولون. ده الشرط الأول. الشرط الثاني إن إحنا نتفق هنتحاسب إزاي، هيديني إيه من نسبة الأرباح اللي بيربحها، كل على حسب قدر ماله إلى مال الرجل اللي بيشتغل. هنفترض جدلا أنا أديته 100,000 والراجل ده معاه 400,000، يبقى 400 بتوعه على 100 بتوعي بقوا 500، يبقى رأس المال أصبح 500,000، يبقى أنا ليا كده خمس الربح بعد ما يشيل حسبة التكاليف ومش عارف دفع ايه هنا ودفع مواصلات ايه ودفع ايجار ايه وبتاع، صافي الربح أنا هاخد منه خمس الربح. يقول لي هديك 20% من الأرباح. الطريقة دي صح؟ ايوه طبعا الطريقة دي صح. طيب افرض هو مش قادر يظبط الارباح، هيقول لي انا هدي لك 10% مثلا ولا 5% ولا 1% كل شهر تحت الحساب، تحت حساب الارباح، وعلى رأس كل 3 شهور او 4 شهور هنعمل الحسبة وليك تاخد عليك تدفع. برضو دي طريقة سليمة وتخلي المعاملة بينه وبينه مباحة وحلال. لكن المهم في كل ده ان يكون الراجل معروف بالصدق والامانه، ويكون الراجل معروف بانه بيتاجر وبيشتغل في الحلال، وايضا لابد ان اخذ الضمانات الكافيه عليه. عشان لسه كان الاخ بيسال في النصب والاخت بتسال انه فلان نصب على فلان واصبحت الجريمه دي جريمه منتشره ومشتهره، فخذ ضماناتك كامله عشان مش يديله ياخذ الفلوس وهو بسهوله، وبعدين لما تيجي انت تسترجع فلوسك تجد الموضوع ضاع ضياع في ضياع. خد الضمانات، وبالتالي ان شاء الله بالطريقة اللي شرحتها لك دي يكون الامر حلال. انما لو قال لك بقى انا هدي لك 5% ولا 1% ثابتة، هذه المعاملة الاخيرة دي تكون حرام وغلط، ولا يجوز لك ان تساهم معه بمالك هذا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا بيسأل في خصومات بتقع بين الناس ياما، طبعا تعرف المعاملات والاختلاط بين الناس، الخلطة بين الناس، الأقارب من ناحية والجيران من ناحية والأصدقاء من ناحية، وبالطبع احنا مش ملائكة ولا احنا معصومين، هيقع الغلط من زيد فعبيد هيزعل، وبالتالي تحصل الخصومة. تحصل الخصومة بمعنى تحصل المشكلة، ده شيء وارد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء، لكن يا جماعة الخير خير الخطائين التوابون. أنا عرفت أن أنا غلطان، أراضي صاحبي، أراضي جاري، أراضي صديقي، من باب أولى أراضي قريبي، مدام أنا عرفت أن أنا غلطان. وأيضا لا يكون بيني وبينه خصام، يعني اللي هو القطيعة الكاملة، لا يسلم علي ولا أسلم عليه ولا حتى يرد سلامي ولا أرد سلامه. لا طبعا ده ما يصحش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني أكثر من 3 أيام ممنوع وحرام شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى فرصة للمتخاصمين أن يرجع بعضهم إلى بعض وأن يعتذر بعضهم لبعض حتى تعود المياه إلى طبيعتها. قال عليه الصلاة والسلام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو قال خيرهما الذي يبدأ بالكلام. وربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول الصلح خير. الواجب علي لو أنا غلطان أراضي صاحبي وقريبي وجاري حتى يكون هذه المرادة، تكون هذه الترضية إن شاء الله عز وجل سبب في أن يغفر الله عز وجل لي ما وقعت فيه من الخطأ. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان يسأل هل تجوز صلاة الفريضة في الراحلة أو على الراحلة؟ الراحلة يعني زي السيارة مثلا أو الأتوبيس أو القطار أو الطائرة أو الباخرة. لو كانت الصلاة ستضيع علي وقت الصلاة سيضيع إذا لم أصليه في السيارة أو في الراحلة، في هذه الحالة لابد أن أصلي الصلاة في الراحلة. ليه؟ لأن أنا أمام خيار من اثنين، إما أن تضيع الفريضة العصر هيضيع أو المغرب والعشاء هيضيعوا، وإما أن أصلي في السيارة أو في الأتوبيس. في هذه الحالة إذا كان الوقت هيضيع إذا لم أصليه في الراحلة فيجوز في هذه الحالة أن نصلي في الراحلة. ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب ما هو الراحلة بتتحرك يمين وبتتحرك شمال، الراحلة بتتحرك يمين وبتتحرك شمال، هنعمل إيه في الحالة دي؟ إنو الصلاة وأنت تتحين جهة القبلة، وحاول ما استطعت إلى ذلك سبيل أن تحافظ على اتجاه القبلة، حتى لو انحرفت في مجلسك شوية، يعني في قعدتك شوية في هذه الحالة، حتى تراعي وجودك مع القبلة أثناء الصلاة بصفة شبه دائمة، وافعل ما تيسر لك وما استطعته، وأما ما غلبت عليه اللي هو الشيء اللي يقع عليه غصب عنك فهذا إن شاء الله معفو عنه، لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. برضو كان الأخ بيسأل بارك الله فيه، يقول كيف نحسب الساعات الخمسة؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام، اتفضل.
بعد إذن حضرتك يا عم الشيخ، أنا كنت خاطب وسبت خطيبتي، قعدت 4 شهور وبعد كده سبت خطيبتي، ما حصلش نصيب يعني. فحضرتك أنا قبل ما أخطبها صليت فيها استخارة تمام حوالي 5 أو 6 مرات، وبعد كده بعد 4 شهور ما حصلش نصيب. فدلوقتي الجماعة أهلي بيقولوا أنت معمول لك عمل ومسحور لك وكده، فأنا حضرتك عاوز أتأكد من المعلومة، هل أنا فعلا معمول لي عمل ومسحور لي ولا كده، مع إن مواظب على الصلاة دايما يعني.
أيوه ماشي يا حبيبي حاضر.
لأن دلوقتي الجماعة اللي هم أهل عروسة الخطة خطيبة بيقولوا أنا كنت معمول لي عمل من 10 سنين فاتوا، والعمل دايم لحد دلوقتي، فأنا عاوز أتأكد حضرتك.
طيب ماشي يا حبيبنا حاضر ان شاء الله. طيب خلينا نجاوب الاخ بارك الله فيه. زي ما سمعنا اخونا خطب بدل مرة مرتين ثلاثة، او البنت الفلانية بدل ما تخطبت مرة خطبت مرتين وثلاثة، وما حصلش نصيب كما نقول في لغتنا العامة. لما بيحصل الكلام ده ويتكرر مرة واثنين وثلاثة يبدأ الاهل يعني يصيبهم القلق على ابنهم، ويصيبهم القلق ايضا على ابنتهم، ويبدأوا يفكروا التفكير في موضوع الجن وموضوع السحر وموضوع العمل والكلام ده. هل متوقع أن يكون هذا الأمر حقيقة؟ يعني أنا عايز يعني أنصح إخواني وأخواتي أنه مسألة العمل والسحر والكلام ده وإن كان موجود في القرآن كما يعني ذكرنا منذ قليل وموجود في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مش معنى كده أن ابننا مسحور أو أن ابنتنا معمول لها عمل. ليه؟ لأن ده آخر حاجة نفكر فيها، لكن ليه ما نفكرش انه لسه النصيب ما جاش؟ حتى لو كرر ان هو خطب بدل مره 3 4 5 مرات، ليه ما نفكرش ان النصيب لسه ما جاش؟ ليه يعني؟ ليه الاحتمال ده مش وارد؟ ما احنا احيانا بنحاول محاوله واثنين وثلاثه وبتنجحش في بعض الامور، فنعتبر برضو مساله الخطبه دي اتكررت مره واثنين وثلاثه، لان قدره والنصيب اللي مقدر له عند الله عز وجل او ليها لسه ما حصلش. وإحنا مسلمين بنؤمن بالقضاء والقدر، حلوه ومره وخيره وشره، قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فما دمنا بنؤمن بالقدر خيره وشره إذن إحنا بنعتقد أنه لما بيتأخر خيرة الله عز وجل لسه لم يحن وقتها، وقدره في الزواج لم يحن وقته بعد، فنسلم الأمر لله عز وجل وننتظر هذا ونأخذ بالأسباب. إيه هي الأسباب؟ أصل الناس هتحسدنا، يا عمي نحافظ على صلاتنا، نحافظ على أذكار الأذكار المقيدة اللي هي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار قبل النوم وبعد الاستيقاظ وأذكار الخروج من البيت والعودة إلى البيت وإلى آخره، ونحافظ أيضا على قراءة آية الكرسي. وكلما ابتعدنا عن المظالم والذنوب والمعاصي كلما كنا إن شاء الله عز وجل في حفظ الله وصيانته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن سورة في شأن آية الكرسي لأبي هريرة رضي الله عنه حين قال له اللي كان يسرق تمر الصدقة: أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان، وعلمه آية الكرسي. والنبي عقب على ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: صدقك وهو كذوب. وأهل العلم يقولون آية الكرسي بالذات من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ. أيضا مما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة قال عليه الصلاة والسلام: كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه هذا حتى يمسي. فما دام الأخ السائل ولله الحمد قائم على حدود الله عز وجل، ليس متجرئا على الذنوب والمعاصي، محافظ على صلاته، وإن شاء الله محافظ على ورده من القرآن وأوراده من الأذكار التي ذكرت بعضها، فإن شاء الله عز وجل أنت بعيد تماما عن مسألة الجن والسحر. استحفظ ربك على نفسك، وبلاش تعوم على كلام الأهل، لأنه كلام الأهل ربما يسبب لك نوع من الروشة كما يقولون. ونحن نريد لك أن تثبت على اعتقاد المسلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ثق تماما أنه عما قريب سنهنئك إن شاء الله عز وجل بالزواج وبالعروس الصالحة الطيبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم وتفاعلكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقت حلقتنا قد انتهى، الشكر لكم، والشكر موصول لكل فريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة أخي الحبيب، أو إن شئتم فقولوا ابني الحبيب، الأستاذ عدنان. بارك الله فيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.